النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العلي العظيم.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى العباد شغف القلب وهم وهما في هوى خير العباد في هوى العباد شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وساما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدحي محمد مغرم والله يشهد أنا في مدحي محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بيت صبا بيت صبا بيت صبا قد بيت صبا آه صبا يا عيني صبا مستهاما في هوى العباد فيها وهوى خير العباد شغف القلب وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام نل من طه المرام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل السابع. حركة السيدة زينب الكبرى عليها السلام وأحداث ما بعد كربلاء. ملحمة زينب الكبرى. إن زينب الكبرى عليها السلام امرأة عظيمة، فما هي عظمة هذه المرأة الكبرى في نظر الشعوب الإسلامية؟ لا يصح أن يقال لأنها كانت ابنة علي بن أبي طالب عليه السلام أو أخت الحسين بن علي والحسن بن علي عليهم السلام، فالنسب لا يمكن أن يكون سببا لمثل هذه العظمة. فلقد كان لجميع أئمتنا بنات وأمهات وأخوات، ولكن من منهن كانت كزينب الكبرى عليها السلام؟ إن قيمة وعظمة زينب الكبرى هي لموقفها وحركتها الإنسانية والإسلامية العظيمة على أساس التكليف الإلهي، فعملها وقرارها ونوعية حركتها كل ذلك منحها هذه العظمة. وكل من تقوم بمثل هذا العمل ولو لم تكن بنت أمير المؤمنين عليه السلام ستحصل على هذه العظمة. فالجانب الأساس لهذه العظمة نابع من هنا، حيث إنها بداية شخصت الموقف سواء قبل تحرك الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء أم في لحظات المحنة في يوم عاشوراء، أم في الأحداث القاصمة التي تلت شهادة الإمام الحسين عليه السلام. وثانيا، اتخاذها الموقف المناسب بحسب كل حادثة. وهذه المواقف هي التي صنعت زينب عليها السلام. فقبل التحرك إلى كربلاء نجد جهاء كابن عباس وابن جعفر وشخصيات معروفة في صدر الإسلام ممن يدعون الفقاهة والشهامة والرئاسة قد تحيروا ولم يعرفوا ماذا يفعلون، ولكن زينب الكبرى لم تصب بالحيرة وأدركت أي طريق ينبغي أن تسلكه، ولم تترك إمامها وحيدا وتذهب، فهي لم تدرك صعوبة الطريق فحسب، بل شعرت به أفضل من غيرها. لقد كانت امرأة حاضرة لأن تضحي بأسرتها لأجل أداء المهمة، ولهذا أحضرت أطفالها وأبناءها معها. كانت تشعر بكيفية الواقعة في تلك الساعة العصيبة، حيث لا يقدر أقوى الناس على إدراك ما ينبغي أن يفعل، أدركت ذلك ودعمت إمامها وجهزته لمذبح الشهادة. بعد شهادة الحسين بن علي عليه السلام، وحين أظلمت الدنيا وتكدرت القلوب والنفوس وآفاق العالم، أضحت هذه السيدة الكبرى نورا وسطوعا. لقد وصلت زينب عليها السلام إلى حيث لا يصل سوى أعظم الناس في تاريخ البشرية، أي الأنبياء. في الواقع إن كربلاء دون زينب عليها السلام ما كانت لتكون كربلاء، وما كانت عاشوراء دون زينب الكبرى عليها السلام لتكون تلك الحادثة التاريخية الخالدة. لقد برزت هذه الشخصية لابنة علي عليه السلام من أول الحادثة إلى آخرها، بحيث يشعر المرء أن حسينا ثانيا كان في لباس امرأة وفي ثوب ابنة علي. وفي غير ذلك ماذا كان سيحدث بعد عاشوراء؟ لعل الإمام السجاد عليه السلام كان ليقتل، ولعل نداء الإمام الحسين عليه السلام ما كان ليصل إلى أحد. في تلك المرحلة وقبل شهادة الإمام الحسين بن علي عليه السلام، أيضا كانت زينب كمواس وصديق وشخص لم يشعر الإمام الحسين عليه السلام مع وجوده بالوحدة أو بالتعب. إن المرأة لا يشاهد مثل هذا الدور في وجه زينب عليه السلام وفي كلماتها وفي حركاتها. لقد شعرت زينب عليه السلام بالاضطراب مرتين، وذكرت للإمام الحسين عليه السلام هذا الاضطراب بعد خبر شهادة مسلم، حينما جاء الإمام ونقل أمورا ووصلت الأخبار المختلفة. فزينب عليه السلام في النهاية هي امرأة ذات عواطف جياشة وإحساسات مرهفة، ومظهر هذا الغليان في الشعور هم آل النبي. ففي عين الصلابة والقدرة والشجاعة والمقاومة إزاء المصائب، هي مظهر النبع الفوار والزلال للرهافة الإنسانية والرحمة البشرية في هذه الأسرة. ولو ضربت الحسين بن علي عليه السلام مثالا هنا، هذا الذي يقف مقابل العالم كله وهو يواجهه في بيداء الذئاب المفترسة ويقاوم ولا يهتز، لكنه مقابل هذه الأشياء الصغيرة فإنه ينقلب، مثل ما حدث عندما صرع ذلك الغلام الأسود الحبشي. فجاء الإمام عليه السلام ووقف على رأسه، إنه غلام أسود ومن المخلصين والمحبين. لعل جون غلام أبي ذر بلحاظ الوضع الاجتماعي والثقافة الاجتماعية آنذاك، وإن لم يكن بين المسلمين في النهاية طبقة رفيعة جدا، فإنه لم يكن صاحب مرتبة شريفة ورفيعة. فهو عندما يقتل يأتي إليه الحسين عليه السلام، الكثيرون قتلوا من أشراف الكوفة والوجهاء والمشهورين فيها كحبيب بن مظاهر وزهير بن القين وغيرهم الذين يعدون من الكبراء والمشهورين فيها، استشهدوا أمام الإمام الحسين عليه السلام. وعندما صرعوا أرضا لم يظهر الإمام مثل هذه الحركة، بل خاطب أمثال مسلم بن عوسجة قائلا: إن شاء الله تؤجر من الله. لكن مقابل هذا الغلام الأسود الذي ليس له أحد ولا ولد ولا تنتظره أسرة تبكي عليه، جاء الحسين عليه السلام وأظهر ما أظهره مع علي الأكبر مع هذا الغلام، وقف على رأسه ووضع رأسه المدمى في حجره، لكنه لم يهدأ، فقد شاهد الجميع كيف أنه انحنى ووضع وجهه على وجه هذا الغلام الأسود. فهكذا كانت العاطفة الإنسانية الفوارة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، ونحن نتصفح وإياكم أوراقا من التراث. كونوا معنا واصحبونا.
تحف العقول.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. والمراد مستمعين الأفاضل أن تظهر مقدرتكم وقابليتكم العلمية، فإن المرء مخبوء تحت لسانه، أي مستور يكشفه الكلام. أمثال عربية.
قالت العرب: أصابتهم خطوب تنبلوا، أي تختار الأنبل فالأنبل، يعني تصيب الخيار منهم.
وقالت العرب في أمثالها كذلك: أصابته حطمة حتت ورقه، أي نكبة زلزلت أركانه.
ومن الأمثال العربية أيضا أعزائنا الأفاضل: أصغر القوم شفرتهم، أي خادمهم الذي يكفي مهنهم، شبه بالشفرة تمتهن في قطع اللحم وغيره. هذا علي.
قال الشيخ حسين القديحي في أمير المؤمنين علي عليه السلام: هذا علي أمير المؤمنين، ومن قد كان نورا بساق العرش قد سطع. هذا علي أمير المؤمنين، ومن بالبيت شرفه الرحمن قد وضع. هذا علي أمير المؤمنين، ومن أقام دين الهدى بالسيف فارتفع. هذا علي أمير المؤمنين، ومن غذاه خير الورى بالعلم فارتضع. صلى عليه إله الخلق ما طلعت شمس، وما البدر في الآفاق قد سطع. ما قل ودل.
تقاربت الجسوم، وأي نفع يكون إذا تباعدت القلوب. العلماء الملوك.
قال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، فالملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. جاء بلا دعوة.
دخل طفيلي على قوم وجلس يأكل مع الأضياف، فاستحيا صاحب المنزل من القوم وكره أن يتوهموا أنه قد دعاه وعاشرهم بمثله، فقال: لا أدري لمن أشكر، لكم إذ أجبتم دعوتي، أم لهذا الذي جاء من غير أن أدعوه؟ فعلم القوم أن الرجل الطفيلي. الالتزام بالعهود.
أسأل الحارث بن عباد عدي بن ربيعة وهو لا يعرفه، فقال له: دلني على عدي. فقال له: أتؤمنني إن دللتك عليه؟ قال: نعم. قال: أنا عدي. فخلاه. وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثل؟ يا غفار جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. فالعيون تنا ندما على الأيام، يا صاحب الإحسان إلهي، يا من جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، تواجد الحشد الشعبي في المناطق المحررة ضمان لأمنها. نتابع وإياكم في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا آخر الأوضاع في الشأن السياسي العراقي والعملية السياسية التي تأتي في ضغوط عديدة من المحيط الإقليمي لتحقيق أهداف سياسية معادية للعراقيين، وخصوصية الدعوات لإخراج الحشد الشعبي من المناطق المحررة في هذه المرحلة. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. تتعرض العملية السياسية في العراق لضغوط عديدة من المحيط الإقليمي لتحقيق أهداف سياسية معادية للعراقيين وأمنهم واستقرار أوضاعهم، وتشكل مهاجمة الحشد الشعبي والمطالبة بحله أو دمجه مع القوات الأمنية الأخرى أبرز هذه الحملات وأوضحها. سنقف اليوم مع بعض المطالبات بإخراج قوات الحشد من المناطق المحررة بذريعة انتهاء معارك التحرير وعدم الحاجة لقوات الحشد ولما يمثله تواجده من حساسية طائفية ومذهبية بسبب اختلاف أكثرية المناطق التي يتواجد فيها الحشد عن أكثريته الطائفية والمذهبية. وفي الحقيقة فإن الذين يزعمون حرصهم على عدم إثارة الحساسية المذهبية هم الذين يثيرونها، لأن الحشد وخلال سنوات التحرير وما بعدها أثبت وطنيته وتحرره من أوهام الطائفية وأقام علاقات إيجابية مع أكثرية العشائر والناس في مناطق تواجده، ما شكل سياجا أمنيا مانعا من استفادة الإرهابيين من الخلفية الطائفية للمناطق لأغراض إرهابية. واستطاع الحشد الشعبي بذلك حرمان الإرهابيين من حواضنهم التي كانت تشكل أرضا خصبة مستعدة للإرهابيين بالتواجد والتنقل والاختفاء، ولذلك تشكل المطالب الحالية بإخراج الحشد من هذه المناطق مطالبة لصالح القوى الداعمة للإرهابيين والسماح لهم بالتواجد والمرور والتعبئة مجددا. ويتذكر العراقيون وخصوصا أعضاء الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى كيف كانت القوات الأمريكية تمنع هذه القوات من الاقتراب من بعض المناطق في جرف النصر ومويلحة وبعض المناطق القريبة من بغداد وكربلاء، ليتبين فيما بعد أنه تم تأسيس قاعدات للعصابات الإرهابية في هذه المناطق. لقد دفع أبناء هذه المناطق ثمنا باهظا بسبب تواجد عصابات الجريمة والإرهاب المدعومة من المحور الصهيوني بين ظهرانيهم، واضطروا للنزوح والهروب أو لإيواء العناصر الإرهابية بين عوائلهم، كما دفعوا الكثير حين بدأت معارك التحرير حيث كان من الصعب التفريق بين الإرهابيين وحاضنتهم. المطالبة الآن بإخراج الحشد من هذه المناطق ترافقها حملات إعلامية تطالب بإعادة بعض الإرهاب في هذه المناطق، العوائل التي تورط أو تورط أبناؤها بدعم الإرهاب والانتماء للعصابات الإرهابية، وخصوصا مناطق الجرف ومحيط بغداد وكربلاء المقدسة للاستفادة من هذه الضغوط لإعادة النشاطات الإرهابية. إن الحقيقة التي يعرفها العراقيون وخصوصا أبناء المناطق المحررة هو أن الحشد الشعبي وبما مثله من سياسة حكيمة وشجاعة أصبح ضامن أمن للمناطق والصديق الحميم والأخ الرفيق لأبناء تلك المناطق، ولذلك فهم ينظرون بعيون الريبة والشك لهذه المطالبات بإبعاد الحشد عن مناطقهم. كما بات وجود الحشد في المناطق المحررة أمرا ضروريا للحفاظ على ديمومة النصر على الإرهابيين، خصوصا وهم يلاحظون أن المطالبات ترتبط بأغراض سياسية وتنافسية بين القوى السياسية لا تنظر لمصالح المواطنين وأمن المناطق، بل التسقيط والتخريب السياسي والصراعات الداخلية. يعرف العراقيون لاعب السياسيين الذين يريدون إعادة الطائفية والإرهاب لتحقيق أغراضهم الشخصية على حساب أمن العباد واستقرار البلاد. حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج عراق الرافدين، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تواجد الحشد في المناطق المحررة ضمان لأمنها. نتوقف إن شاء الله مستمعينا الأكارم حتى نسلط الأضواء على هذه الدعوات التي تأتي لإخراج الحشد الشعبي من المناطق المحررة، و طبعا في هذه المرحلة الحساسة والظروف الطيبة التي يعيشها العراق تحت حكومة السيد محمد شياع السوداني والخدمات التي يقدمها، أكيد هناك أهداف ونوايا خافية من وراء هذه المطالب سنسلط الضوء عليها. وما يخص مسألة التفكيك بين إعادة النازحين كهدف إنساني وبين التوظيف السياسي لهذه القضايا وقضايا المغيبين طبعا لأغراض غير سلمية، كيف يتدخل المحور الصهيوني بهذه الملفات الداخلية ويحاول توظيفها لتهديد الاستقرار والأمن المجتمعي في العراق، وهناك مخاطر لعودة الإرهابيين لبعض المناطق، والخطط التي تأتي بطبيعة الحال من قبل الحكومة لابد لها أن تكون صارمة حتى تتجنب الحكومة ويتجنب العراق حقيقة فيما يخص بمسألة الانزلاق لهذا الخطر مجددا، والأفق والمستقبل كيف سيكون، وإن شاء الله نأمل أن يكون أفضل طبعا للعراقيين. أتوقف مع تطبيق الواتساب مستمعين الكرام والمشاركات التي وصلتنا، رسالة صوتية من الأخ الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، استمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. في الحقيقة الحشد الشعبي هو الضمانة الأساسية للأمن في العراق، بل هو الصمام الكبير لهذا الأمن في بلدنا العراق. طبعا بالحشد الشعبي المقدس الذي حمل الأرض والعرض، الحشد الشعبي الذي أفشل المخططات الأجنبية الأمريكية والداعشية والمخابرات العالمية الكبرى التي عاثت في الأرض فسادا وأرادت تقطيع العراق أوصال متعددة تستبيحه داعش من جهة والقاعدة من جهة والأمريكان من جهة وما يسمى بالتحالف الدولي من جهة أخرى، هذا الحشد المقدس أراد استهدافه بشتى الطرق، استهدفوه إعلاميا واستهدفوه اقتصاديا عن طريق للأسف الشديد أناس محسوبين على العراق، ورادوا استهدافه ماليا واستهدافه بكل شيء حتى اجتماعيا ومن كل الاستهدافات هذه عندما استهدف الشهيد العظيم قاسم سليماني حاج قاسم رحمه الله والشهيد العظيم الحاج أبو مهدي المهندس رحمة الله تعالى عليه وعليهم أجمعين، أرادوا أيضا إضعاف قوة الحشد، ولكن هيهات هيهات، لم ولن تضعف قوة الحشد إن شاء الله. الحشد الشعبي الذي أتى بالفتوى المباركة وبمعونة الجمهورية الإسلامية الحبيبة وبمعونة الجنود الإسلاميين من الجمهورية الإسلامية الذين أتوا وهم على عقيدة راسخة فذة، ولا ننساهم ولا ننسى الشهداء الذين استشهدوا معنا، شهداء الجمهورية الإسلامية الذين استشهدوا مع شهدائنا العراقيين على أرض العراق. لن ننسى الشهيد ضرغامي، ولا ننسى الشهيد حميد تقوي، ولا ننسى الآخرين، ولا ننسى الشهيد مصطفى حججي، ولا ننسى الشهيد قاسم سليماني، ولا ننسى أبو مهدي المهندس، هذا الرجل الذي حقيقة كسر كل الأطواق الحدودية التي زرعها الاستعمار. والحمد لله رب العالمين، الحشد باق إن شاء الله، وقواعد الشعبية للحشد باقية إن شاء الله، ولن تزول ولن تذهب، ووجوده في كل مناطق العراق هو الضمان العام لاستقرار هذا البلد، بل للأمة الإسلامية جمعاء.
حياك الله دكتور ياسر من العراق من كربلاء المقدسة على هذه الرسالة، وتوقف لمزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد من بغداد. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعي الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك وشكرا لهذا الحضور وإتاحة الفرصة لنا. الزميل محمد سعيد، حدثنا كيف تم التطرق والحديث عن مسألة عدم وجود وتواجد الحشد الشعبي في المناطق المحررة، والذي كما أشرنا هو ضمان لأمن هذه المناطق، من بدأ بالحديث في هذا الإطار محمد سعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة من خلال متابعتي لهذا الموضوع بشكل تفصيلي،
نعم،
الكثير من القوى السياسية تستفيد من بعض الأحداث ومن بعض المواقف التي تعلنها لأغراض صراعاتها السياسية وتراخصها السياسي. ما يجري حقيقة بخصوص قضية الحشد الشعبي وتواجد المناطق قضية أمن وطني علوي، قضية سلامة الناس، سلامة المجتمع، والذين يراهنون على عملية سحب الحشد الشعبي إنما يناورون سياسيا ويحاولون أن يوحوا لأعداء العراق وأعداء المشروع السياسي بمواقفهم هذه لمغازلتهم. فالموقف العام من القوى الوطنية والحكومة العراقية والحشد الشعبي باعتباره قوة رسمية من قوات الأمن العراقية طبق القانون وطبق الدستور وتحت رعاية القائد العام للقوات المسلحة، لا يمكن لأحد أن يؤثر على يعني أماكن اختيارها أو أماكن تواجدها. الذين يطالبون هم يعني الذين يستمعون للخارج والذين يتأثرون بالمحور الوهابي والذين يشكلون بضغوطهم على الحشد الإعلامية والسياسية محاولة استجاز للقوى السياسية الوطنية الأخرى. الجو العام في العراق داعم للحشد، القوى السياسية العراقية الوطنية أكثرها داعم للحشد، الموقف الرسمي للدولة العراقية والحكومة العراقية والأجهزة الأمنية العراقية داعمة للحشد، والمحاولة لسحبها هي محاولة دعم للإرهابيين، محاولة إيجاد حواضن، محاولة إيجاد طرق مرور للإرهابيين، لأن الحشد هو الذي حرر هذه المناطق وهو الذي ضمن أمنها وهو الذي أقام علاقات واسعة وجيدة مع العشائر والمناطق التي يتواجد فيها، وبحضوره لا يستطيع الإرهابيون تبرير ما يريدوا. لهذا التركيز على هذه النقطة هو الذي يجعل يعني خصوم العراق في دائرة الرغبة بإرجاع الحشد إلى يعني إخراجه من هذه المناطق المحررة.
طيب، هل كانت لحد الآن مواقف من قبل الحكومة إزاء هذه المطالب؟
رسميا الحكومة تتبنى مواقف الحشد، رسميا الحشد متواجد بأوامر حكومية بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة العامة للعمليات المشتركة والتنسيق مع قطاعات الجيش وقطاعات الداخلية والشرطة الاتحادية وغيرها. الموقف الخارج الأطر الرسمية هو الموقف الذي يطالب يعني إخراج الحشد من هذه المناطق.
نعم، ألف شكر وتحية للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، بارك الله بك، حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، نحييكم من عراق الرافدين مستمعين الكرام، وانتقل مرة أخرى إلى تطبيق الواتساب. مشاركات ومساهمات من الأحبة. عبد الله من السنغال الذي كتب لنا ومشاركة يقول: السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران. سيظل جهاز الأمن العراقي الرسمي الناشئ في خضم معارك مع الدولة الإسلامية التي أعلنت نفسها داعش إلى مجموعات عدة، وهي مظلة للدولة والاستقلالية عنها. سيدافعون عن أرض العراق إن شاء الله. يكونوا كذلك أخي، وبارك الله بك يا عبد الله على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. أبو محمد مهدي من اليمن له رسالة صوتية يتحدث إلينا، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك في أن تواجد قوات الحشد الشعبي العراقية في المناطق المحررة سوف يعزز ذلك من الأمن في هذه المناطق، وهو أيضا ضمان لأمنها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور على رسالتك الصوتية ومواكبتك لقاءنا عراق الرافدين. وانتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي من العراق الأستاذ صباح العقيل ليلتحق برك بنا. أستاذ صباح، ورحب بكم في لقائنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا ومرحبا، الله يبارك فيك. أنا أشكرك جزيل الشكر لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج أستاذ صباح. نتحدث عن مسألة ومطالبات والدعوات التي تأتي لإخراج الحشد من المناطق المحررة في هذه المرحلة. ما هي خصوصية هذه الدعوات أستاذ صباح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني فيما سبق كانت هذه المطالبات بخروج الحشد الشعبي بعد أن أثبت الحشد الشعبي كيد الأساسية لأبناء الشعب العراقي، وهو جزء من المنظومة الأمنية، وبالتالي هذا النجاح الباهر الكبير للحشد الشعبي. أعتقد هنالك رهانات خارجية وداخلية لإخراج الحشد، بل هنالك محاولات لشيطنة واتهام الحشد الشعبي باتباع جهات خارجية أو يعني هنالك جرائم حدثت. لكن الكل يعلم جيدا بأن الحشد الشعبي هو يعني يتألف في تشكيلاته من كل مكونات أبناء الشعب العراقي.
نعم.
وأعتقد هذا الدور التاريخي والانتصار الكبير كان هنالك أهدافا سياسية وأمنية لإخراج المناطق التي يسيطر عليها من أجل فتح المجال أن تكون هنالك فرصة للهداء من جديد. وبالتالي أنا أعتقد بأن النواط الصفاء التي تطالب بخروج الحشد، نعم نحن نطالب ببقاء الحشد الشعبي وكذلك بانتشار وتمركز الحشد الشعبي في المناطق التي تتكرر فيها التعرضات من قبل المجاميع الإرهابية. ولعله قبل الأيام كان هنالك تعرضا إرهابيا في منطقة الطاغمية في شمال العاصمة بغداد، وأعتقد هنالك مطالبات بانتشار الحشد الشعبي في هذه المنطقة، وسبب بما يمتلك من خبرة كبيرة وعسكرية في المعارك المدن، وكذلك في السيطرة والتمركز وتحرير المناطق من داعش وبعض المجاميع الإرهابية.
طيب،
أنا أعتقد الآن دور الحشد الشعبي دورا كبيرا جدا، واعتقد عندما تصف المرجعيه الحشد الشعبي بالذخيره الوطنيه وتدعو للحفاظ على الحشد الشعبي وكذلك تطوير القدرات القتاليه للحشد الشعبي لما يمتلك من عقيده قتاليه ووطنيه، هذا الامر حقيقه واجه تحدي كبير جدا من قبل الولايات المتحده التي كانت تراهن على 30 سنه للقضاء على داعش، لكن تم اختصارها من قبل الحشد الشعبي والقوات الأمنية بثلاث سنوات. هذا الأمر حقيقة يضع المصالح الأمريكية وأهداف الكيان الصهيوني وكذلك من له أهداف في إسقاط العملية السياسية وخلخلة الوضع الأمني بأن الحشد الشعبي هو في رأس الحرب وكذلك هو في مواجهة المجامع الإرهابية لإسقاط الرهانات الخارجية على إضعاف العملية السياسية وكذلك
على خلخلة الأمن في بعض مناطق التي تكون قريبة من العاصمة بغداد.
طيب أستاذ صباح، فيما يخص بتفكيك يعني إعادة النازحين كهدف إنساني في هذه المناطق وبين التوظيف السياسي لهذه القضايا وقضايا المغيبين لأغراض سلمية، كيف يمكن التفكيك في هذا الأمر؟
يعني أعتقد بعض التصريحات من شخصيات سياسية، وأعتقد هذه الشخصيات لا تعبر عن وجهة نظر المكون عندما يعيد تسويق قضية المغيبين. وأنا أعتقد بأن قضية المغيبين هي قضية مستهلكة، ويحاول البعض من يركض على موجة الطائفية وعودة العراق إلى المربع الأول من خلال إثارة مثل هكذا موضوع وقضية النازحين. أولا المغيبين الكل يعلم جيدا بأن هذه قضية في أروقة السلطة القضائية، وهي بينت في مواقفها من خلال التدقيق الأمني والإحصائي بأنه أغلب المغيبين هم إما انتحاريون إرهابيون وإما قد خرج خارج العراق ليقاتل مع داعش في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن. وهذا الأمر أعتقد بأنه قضية مستهلكة، يحاول البعض من يسوق نفسه بالدفاع عن المكون السني من أجل الحصول على مكاسب سياسية. إذن هذه القضية حقيقة هي لا تخلو من التسويق السياسي أو إعادة أولا تسويق بعض الشخصيات تكون هي تتصدى لهذه الأمور. هنالك اعتراضات من داخل المكون السني حيال هذه التصريحات التي هي قد تكون هنالك نفسا طائفيا يحاول أن يضعف الوحدة الوطنية وكذلك الجبهة الداخلية. نعم.
طيب كيف ترى سيدي الكريم مخاطر عودة الإرهابيين لبعض المناطق، وما هي خطط الحكومة لتجنب الانزلاق لهذا الخطر؟
أنا أعتقد القائد العام للقوات المسلحة لديه القدرة الإدارية في مسكة، وأنا أعتقد أن هنالك إشكاليات كبيرة وإخفاقات إدارية من قبل الحكومة السادسة. نعم. الآن السيد السوداني يحاول أولا إعادة هيكلة القوات الأمنية وكذلك من خلال توزيعها وتمركزها في بعض المناطق. يعني أنا أعتقد بعض المناطق تحتاج إلى تغيير القوات الأمنية، تغيير القيادات، والسبب أن هنالك تكرر لعمليات إرهابية في نفس المنطقة ولم يتم معالجتها من قبل الحكومة السابقة. الآن أعتقد السيد السوداني هو يأخذ باهتمام شديد هذه القضية وكذلك بحل هذه الإشكالية التي تحدث في بعض المناطق. هذا الأمر أنا أعتقد بأنه سوف يحسم من قبل القائد العام القوات المسلحة، وكذلك هنالك مطالبات بأن يكون هنالك انتشار لقوات الحشد الشعبي في هذه المنطقة التي تكرر فيها التعاقبات. هذا الأمر أنا أعتقد هو قد يكون جانبا مهما لمعالجة تكرر الخروقات من قبل المجاميع الأرهابية، بل يعني هنالك رهانات لدعم هذه المجاميع الأرهابية وكذلك بإحياء بعض الخلايا النائمة المتواجدة في هذه المنطقة.
نعم.
هنالك مناطق من حزام بغداد أعتقد هي تعتبر مناطق رخوة أمنيا، ويتطلب أولا تغيير القيادات الأمنية وكذلك التأكيد على الجهد الاستخباري. الآن من يمتلك المعلومة الاستخبارية أعتقد هو من يسيطر على مرايات المعركة مع الإرهاب. أنا أعتقد هذه القضية مرتبطة بالمعلومات الاستخبارية وكذلك مرتبط بالجانب الإداري للقطاعات المتمركزة في تلك المناطق.
ولماذا في هذا التوقيت يتم الحديث عن هذه المسألة برأيك، يعني من قبل المحور الصهيوني الوهابي الذي يحاول أن يدخل هذه الملفات ويحاول توظيفها لتهديد الاستقرار والأمن المجتمعي في العراق؟
يعني أنا أعتقد أن القضية لا تخلو من دعم خارجي، قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية الآن تدعم بعض المجاميع الإرهابية لإرباك المشهد الأمني الذي ممكن أن ينعكس على أداء الحكومة للسيد السوداني.
نعم.
أعتقد الآن الخطوات اللي اتبعها السيد السوداني في معالجة بعض وقد تكون هي تخالف مزاج الولايات المتحدة في بقاء الفوضى وبقاء العراق ضعيفا ويعاني
الآن السيد السوداني وضع يديه على الجرح من خلال معالجة قضية البطالة وقضية الخدمات، وأعتقد هو ذهاب إلى السعودية واللقاء برئيس الصيني، وكان لديه تصريحات بإحياء الاتفاقية الصينية، قد يكون هذا هو جانب الاستبدال، بالإضافة على التأكيد بالإسراع في إكمال وإنجاز ميناء الفاول الكبير هذا الذي أعتقد بعض الدول الولايات المتحدة وبعض الدول الجارة هي تراهن على تأخير إكمال إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الكبير. يعني القضية مرتبطة بخطوات السيد السوداني، خطوات عملية وموضع ترحيب من قبل القوى السياسية والشعبية. هذا يستفز الجانب الأمريكي الذي لا يريد للعراق أن يرجع قويا على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني. إذا أنا أعتقد بأنه الجانب الأمريكي يحاول أن يتدخل من خلال السفيرة الأمريكية التي تدخلت من خلال لقاءاتها مع الوزراء والمسؤولين العراقيين، وهذا حقيقة يخالف البروتوكول الدبلوماسي في مساحة السفير عندما يكون في تلك الدولة. أنا أعتقد الآن تحرك السفيرة الأمريكية تحركات مشبوهة، وهي صرحت فيما سبق بإعادة المظاهرات، وهي أرادت أن توصل رسالة للسيد السوداني بأن هنالك محكمات أمريكية على خطوات السيد السوداني، وهذا أنا أعتقد بأنه تتبع وجهة نظر السيد السوداني ودعم الكتل السياسية في مواجهة هذا التحدي في التدخل بشكل دافر في أداء الحكومة، وكذلك رهان على بقاء دوامة الفوضى والفشل والإخفاقات.
طيب،
في مؤسسات الدولة العراقية
في ظل هذه المعطيات التي تفضلت بها، كيف ترى الأفق؟ هل المستقبل أفضل؟
أنا أعتقد المستقبل أفضل، وهنالك دعما كبيرا لحكومة السيد السوداني ومساندته من قبل القوى السياسية والوطنية والشعبية لمواجهة الاستهتار الأمريكي والتدخل، وكذلك بدء في معالجة الأزمات في محاربة الفاسدين، وكذلك أن يكون العراق لديه استقلالية كبيرة في علاقاته مع محيط الإقليمي ودولي.
نعم، ألف تحية وشكر لك الأستاذ صباح العقيلي الكاتب والمحلل السياسي من العراق، توقفت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي الكريم.
حياكم الله سيدي الكريم.
حياك الله وبارك الله بكم، أهلا بكم وشكرا جزيلا. وقبل أن نختم لقاءنا مستمعينا الكرام، شكري وتحياتي للأخ الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران، والأخ الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. أبو مرتضى يكتب: ما دام الشعب العراقي يقف دعما لحكومته وأن يدعموا الحشد الشعبي المقدس الذي ضحى كثيرا بالغالي والنفيس من أجل حرية العراق، فلا يمكن للأعداء أن يطبقوا مخططاتهم الخبيثة التي ترمي إلى زعزعة أمن واستقرار العراق. الله يحفظ الحشد الشعبي ويرحم شهدائنا القادة الكرام، وبارك الله بك أخي الكريم أبو مرتضى من مدينة قوم المقدسة. شكرا جزيلا لكم السمعين الكرام لحسن المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
اقضي عمري بالمناح وعالفرح اقرا السلام، وعالفرح اقرا السلام. Shit.